بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان يصبح عبدا لله سبحانه وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله، هذه التي توزن بها الأعمال فترجح هي كل الأعمال، مع شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة الإسلام التي تعاقب عليها الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع فضيلة الشيخ نواف محمد السالم. ويسر الإدارة الثقافية بمحافظة حولي أن تقيم هذه السلسلة في العقيدة بمسجدكم هذا، وخير من يكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله هو محاضركم اليوم. نسأل الله أن يوفقه وأن ينفعنا بما نسمع منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. جزاكم الله خيرا أيها الأحباب الكرام على هذا الحضور وعلى هذا الجلوس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على طاعته في هذه الدنيا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أيها الأحباب الكرام أن العقيدة والتوحيد لها شأن عظيم في حياتك أيها المسلم، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من مسلم صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة العظيمة الطيبة التي من أجلها قامت السماوات والأرض. يقول الله تبارك وتعالى في آية واضحة محكمة يحفظها غالب المسلمين، قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ليس معنى لا إله إلا الله لا رازق إلا الله، ليس معنى لا إله إلا الله لا محيي لا مميت لا خافض لا باسط إلا الله. وكل هذه معان صحيحة، ولكنها ليست هي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا يجوز لك أن تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستعين ولا تستغيث ولا تخاف ولا تدعو ولا تطلب ولا تسأل قضاء الحوائج إلا من الله. ما يصلح تقول لا إله إلا الله وتذهب إلى القبور والأموات وتقول لهم أجيروني، أغيثوني، أطلب منكم المدد، أعوذ بالله. هذا يعد شركا وكفرا بالله العظيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم أموات غير أحياء. هل دعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هل اتجهوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، اتجهوا إلى الله، كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين. قال: عندما توفي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس نزل بهم من الهم والبلاء حتى إنهم لم يطيقوا هذا الخبر لأنه قاصمة الظهر، وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، خرج أبو بكر والناس يتكلمون وفي هرج ومرج، فقال: أيها الناس، اسمعوا لهذه الكلمات التي سطرها التاريخ بأحرف من ذهب لهذا الرجل، رجل بأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الذي يدعون هؤلاء الأموات والمقبورين وبزعمهم الأولياء أو الأنبياء أو الصالحين، فعلهم كفعل أبي لهب وأبي جهل. أبو لهب وأبو جهل ألم يكونوا يقرون بأن الله هو الخالق؟ بلى، هذا في القرآن الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل يقول: الذي خلق السماوات والأرض الله، ما عنده مشكلة في هذه. لكن وين المشكلة؟ المشكلة في توحيد العبادة، المشكلة في تحقيق قول لا إله إلا الله. هنا المشكلة، هنا المعركة بين الأنبياء وبين أقوامهم. ولذلك جاء أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وابن أبي معيط وهؤلاء الصناديد كفار قريش وساداتهم وكبراؤهم، دخلوا على أبي طالب وكان عنده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أبا طالب، كف ابن أخيك عنا، ما الذي يريد؟ يريد مالا أعطيناه مالا، يريد زوجة زوجناه أحسن النساء، يريد، ما الذي يريد ليكف لسانه عن آلهتنا وآبائنا وديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أريد كلمة واحدة، لا أريد المال، ولا أريد الزوجة، ولا أريد السلطان، ولا أريد الجاه، ولا أريد الدنيا بأسرها، أريدكم أن تقولوا كلمة واحدة. قفز عندها فرعون هذه الأمة أبو جهل وقال: وأبيك نعطيك 10 كلمات، قل بس. قال: قولوا لا إله إلا الله. فنفض فرعون هذه الأمة ثوبه وقال: أما هذه فلا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن لو قال لهم قولوا لا خالق إلا الله لقالوا لا خالق إلا الله، ما عنده مشكلة أصلا. لكن المشكلة أين؟ في توحيد العبادة. ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، الجميع سواء. إذا صرف الإنسان العبادة لحجر، لو سجد لحجر أو سجد للنبي صلى الله عليه وسلم سواء، هذا كافر بالله وهذا كافر بالله. ليست العبرة في من عبدته، العبرة في كونك صرفت العبادة لغير الله. وربي هو أغنى الشركاء عن الشرك، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لو عبدت الله بنسبة 99.999 كما هو نسبة الانتخابات في بعض الدول، وجعلت عشر معشار لغير الله، تصور لو جعلت العبادة 999.9 لله وعشر لغير الله، العبادة مردودة لا يقبلها الله. لماذا؟ هو الرب، هو الإله، هو مالك الملك، غني عن عبادتك، غني عن صلاتك. إن تكفر فإن لله ملائكة يسجدون ويسبحون له في الليل والنهار لا يفترون. إما أن تأتي بالعمل خالصا لوجه الله، وإما أن يرد ولا يقبل. لذلك هذا الأمر أمر خطير جدا، أن يشرك الإنسان في عبادته ولو شيئا بسيطا فإن الله لا يقبلها. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك نقول أحبتي، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة جاء في الحديث الضعيف أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، أريد شيء خصوصي، ذكر خصوصي لموسى ابن عمران. لا إله إلا الله، جميع عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، من أجلها خلق الله الخلق أجمعين إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. فلا بد أن يحقق الإنسان العبادة. بعض الناس كما أسلفت أحبتي يقول لا إله إلا الله، يقولها، ولكنه وللأسف يأتي بما يناقضها، يقول لا إله إلا الله ويدعو القبور، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالأموات، يقول لا إله إلا الله ويذبح للمقبورين. أحد القبور في بعض بلاد المسلمين يحجه في كل عام ما يزيد على 2,000,000 مسلم، تصور، يطوفون حول القبر كما يطوف الموحدون ببيت الله الحرام، يتقربون للقبور يذبحون لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال: لعن الله من ذبح لغير الله. مع أول قطرة دم تخرج من هذا المذبوح حلت اللعنة على هذا الذابح. وما هي اللعنة؟ الطرد عن رحمة الله. وما الذي بقي لك أيها المسلم إذا طردت عن رحمة الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأله أن يتغمدنا برحمته. إذن أين هذا من قول لا إله إلا الله؟ قولوا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يأتي بما يناقض لا إله إلا الله. إذا نزلت بأحدهم الكروب والأمراض ذهبوا إلى الأضرحة والقباب المنتشرة في بعض بلاد المسلمين، يشدون إليها الرحال ويذهبون إلى الميت الذي لا يملك هو لنفسه ضرا ولا نفعا. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قل، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله، ألم يمرض نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يحزن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يضرب عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وشج رأسه وسقط وكاد أن يقتل بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يسحر عليه الصلاة والسلام؟ بلى. ألم تقم تلك العجوزة اليهودية الخبيثة ودست السم في الشاة بعد فتح خيبر؟ أصابه الضر صلى الله عليه وسلم، فلو كان يعلم الغيب لما مسه الضر، ولكنه لا يعلم الغيب، هذا في حياته، ففي بعد مماته من باب أولى. ولذلك جاء في الحديث الثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يقال له في ذلك اليوم العظيم عندما ينتظر أمته على الحوض، وحوضه عليه الصلاة والسلام طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أحلى من اللبن، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ورائحته أطيب من ريح المسك، آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ماؤه يصب من نهر الكوثر الذي قال الله له إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نهر الكوثر في جنات النعيم، حافتاه قباب اللؤلؤ، طينته الزعفران، المسك الأذفر، طينته المسك الأذفر، المسك الخالص، ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة، يصبان من نهر الكوثر في جنات النعيم إلى حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، يستقبل أمته، يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا بهما، يتسابقون إلى حوضه صلى الله عليه وسلم، وفجأة ترد الملائكة أناس من أمته، يقول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمتي يا رب أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري، تحتها 20 خط، لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن هو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع ولا يضر صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تبارك وتعالى عندما بعد غزوة أحد وأصيب المسلمون وكاد أن يقتل هو صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته، شج رأسه، سقط على الأرض صلى الله عليه وسلم، حتى قال وهو يمسح الدم عن رأسه، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبي. شوف كيف يفلح قوم شجوا وجه نبي. هل ربي سبحانه وتعالى تركه؟ ما ترك، عاتبه. قال الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما لك علاقة يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لك علاقة تقول هذا يفلح هذا ما يفلح، هذا يدش النار وهذا يدش النار، ليس لك ذلك الأمر، أنت بشير ونذير فقط، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أمر الجنة والنار والثواب والعقاب والانتقام والمغفرة ليس لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لك بالأمر شيء، إن يتوب عليهم أو يعذب فإنهم ظالمون، لا تدعو عليهم، لا تقل فلان ما يلح أبدا، الأمر ليس لك. مع علو مكانته وشريف قدره وعظيم منزلته، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أحب الخلق وأكرم الخلق وأعظم الخلق وأعبد الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له ربي تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. إذن لماذا يتجه بعض المسلمين إلى هؤلاء المقبورين؟ ليش؟ لماذا تذبح لهم؟ لماذا تدعوهم؟ لماذا تسألهم؟ لماذا تستغيث بهم؟ لماذا تقول مدد وهو لا يسمعك ولا يراك؟ من الذي يراك؟ الله جل في علاه. من الذي يغيثك؟ الله جل في علاه. من الذي ينجيك؟ الله جل في علاه. من الذي يسمعك ويكشف كربك؟ من؟ الله جل في علاه. أما الذي يقول مدد يا سيدي فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، ما الذي بقي لله تبارك وتعالى؟ أريد أن أسأل هؤلاء، ما الذي بقي لرب العزة والجلال؟ ما الذي بقي؟ إذا كنا نستغيث بالمخلوقين، إذا كنا نستجير بالمخلوقين، إذا كنا ندعو المخلوقين، ما الذي بقي لله؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي. أيوة، لا وقف عندها. إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عبادتي، عبادتي، مع أن ايش قال في بداية الآية؟ قال ادعوني أستجب لكم. فكان المتوقع ايش يقول في الآية؟ إن الذين يستكبرون عن دعائي، يعني قال ادعوني، لكن قال ربي: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. تأمل الربط الواضح في هذه، في هاتين الآيتين الكريمتين. سمى الدعاء عبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. جميع الأسئلة في القرآن الكريم جاء الجواب من الله بقوله: قل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه. يسألونك عن، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما أذى، فيهما ومنافع الناس. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما، إلى آخره. جميع الأسئلة في القرآن الكريم جاء الجواب قل. إيش معنى قل؟ يعني قل لهم يا محمد. إلا في آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل إيش؟ قل فإني قريب، صح؟ قال فإني قريب، لم يأتي بكلمة قل. ما الحكمة؟ عبط؟ ما هو عبط؟ القرآن الكريم معجز في معانيه، في ألفاظه، في تراكيبه، في أسلوبه. تحدى الله تبارك وتعالى به أفصح العرب وهم قريش. لم يأتي بكلمة قل لينفي الواسطة. ما في واسطة بينك وبين ربي في الدعاء، ليش تحط واسطة؟ ليش؟ ليش؟ لما يقول لك: يا أخي أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان، شوف هذه شبهة، أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان مذنب، أنا إنسان مخطئ، فأذهب لهذا الولي أو لهذا المقبور لأن إنسان ولي، فأقول له: يا فلان أدعو الله لي. يا أخي، الله تبارك وتعالى يقول لك: أيها المسلم، أيها الموحد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما في فقل، ما في واسطة. نحن لسنا كاليهود والنصارى، لا نعرف الله إلا في الكنائس والأديرة، نحن نعرف الله في كل مكان أينما كنا أقصد، ولا الله ليس في كل مكان. نعم، الله ليس في كل مكان، الله قد استوى استواء يليق بجلاله وعلا، وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، والخلق جميعهم في قبضته. ربنا ليس في كل مكان كما يقول الضلال، ربنا مستو على عرش الرحمن، على العرش استوى سبحانه وبحمده. السماوات كلها والأرض، السماوات بنجومها وأفلاكها وشمسها وقمرها والأرض وملائكتها، والأرض بجبالها وأنهارها وديانها بحارها وجميع مخلوقاتها، هذا الكون العظيم بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلاة، وسع كرسيه السماوات والأرض. روح البر، البر، وخذ لك 100 فلس وارميها في البر، ايش تشكل ل 100 فلس بالنسبة للبر؟ لا شيء. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن هذا لا مجال للاجتهاد فيه، قال ابن عباس: الكرسي هو موضع قدمي الجبار جل في علاه. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. تصور السماوات والأرض للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. وربنا الكبير العظيم الجليل الكريم قد استوى وارتفع فوق عرشه استواء يليق بجلاله. إذن أقول أيها الأحباب الكرام، لا إله إلا الله كلمة طيبة، كلمة عظيمة، لا يقبل الله تبارك وتعالى من مخلوق حتى يأتي بهذه الكلمة مؤمنا بها، مقرا بها، موقنا بها، عاملا بها، وأن لا يأتي بشيء من نواقضها. وكما أسلفت، نواقضها دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، طلب المدد من غير الله، طلب العون، الغوث، وإلى آخره. كل هذا يعتبر من العبادة التي لا يجوز أن تصرف لغير الله. إذا صرفت لغير الله أشرك الإنسان والعياذ بالله. حتى الحلف، الحلف ما يقول والله وراسي وراس عيالي وراس أمي وأبوي ودفنة والدي والنبي وحياتك بالأمانة وذمتك، كلها تعتبر إيش؟ ألفاظ شركية. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد، يا سلام، فقد أشرك. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا للعظيم جل في علاه. لذلك إذا قال الإنسان يستغفر الله، يقول: والنبي أستغفر الله، والله هكذا يعود لسانه ولا يقسم بغير الله تبارك وتعالى. الأمر جد عظيم، وتحقيق التوحيد يحتاج إلى محاضرات كثيرة، والإنسان لا يمل في هذا، لأن هذه دعوة الرسل الذي يقول لك التوحيد جامد، التوحيد معروف. هذا إنسان إما أن يكون إنسانا جاهلا، أو أن يكون إنسانا في قلبه مرض، يريد أن يكون، أن تكون الأمة غارقة في الجهل والبعد عن نور العلم والهداية ليستطيع السيطرة عليه. ولذلك هذه القبور والأضرحة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين أين تنتشر؟ تنتشر في القرى، في المناطق النائية. أنا أذكر أحد الإخوة من حبايبنا المصريين، قلت له: أخبرني كيف هذه القبور تنتشر والأضرحة؟ قال: يا شيخ، طبعا هو يقول هذا الكلام بفطرته، هو من الصعيد، يقول: إذا توفي المتوفى الميت جلس الناس فترة، ثم يخرج إنسان ويقول: بين. يقول: إيش معنى بين؟ قال: هكذا، إن روح هذا الميت قد ظهرت في مكان معين، فيأتي الناس ويبنون في هذا المكان قبة وضريح له، ثم يكون له سدنة، وتوضع عليه الستور والقناديل، توضع حوله، وتجعل له هالة، وتنسج حوله القصص والأساطير، فيعبد من دون الله تبارك وتعالى. يعبد من دون الله. هذا اثنين نصابين، اثنين نصابين. قالوا قال بعضهم بعض ايش رايك شفنا دخل ترى على الفكره هذه الاضرحه يمكن في بعض الاضرحه الكبيره تعتبر افضل من حقل البترول بالاحصائيات المدخول الشهري والسنوي لها من النذور شيء يفوق الوصف وهذا كما قلت مدون بالاحصائيات الرسميه من وزارات الاوقاف التي تنتشر فيها هذه القبور الاضرحه دخل قومي يعتبر فاثنين نصابين قالوا ايش رايك نفتح لنا مشروع قال حتى لا ضريح فاتوا والعياذ بالله اكرمكم الله الى حمار حمار ذبحوا الحمار ودفنوا ونسجوا حوله حول هذا القبر والضريح طبعا بنوا عليه ضريح ووضعوا عليه الستار وجعلوا عليه من الهالة والأبهة التي تأخذ بالألباب الباب من وقلوب من الجهل من المسلمين لذلك هؤلاء القائمون على هذه الأمور يحرصون أن لا يقرأ المسلمون أن لا يتعلم المسلمون ينفرونهم من دعاة التوحيد يقول لا فلان ترك عنك فلان وهابي فلان تكفيري فلان ينفرون الناس عن دعاة التوحيد لأنهم لا يستطيعون أن يبنوا باطلهم على دليل من الكتاب من السنة إنه باطل باطل فوضعوا الحمار أكرمكم الله وبنوا عليه ضريح ودعوا الناس قالوا فهذا ولي جاء الجهلة من المسلمين المساكين وأخذوا يتبرعون ويلقون النذور ويتمسحون ويعلقون الخرق لا شهر شهرين أصبح المشروع دخل طيب لا الزبائن كثروا ما استطاع هذان الشخصان أن يسيطروا على هذا الأمر قالت لي شلون نقسم ورديات أنت وردية الصبح وأنا وردية الليل لأن الدخل أصبح كبير حتى نلحق على المشروع يوم يومين اسبوع اسبوعين شهر شهرين زاد الدخل جاء صاحب وردية النهار يستلم وردية الليل يسلم البضاعة يسلم الكشف قال لا انت كذاب هذا مو دخلنا انت حرامي اكيد بايق من الدخل قال يا حبيبي هذا الدخل قال لا قال طيب تدري شلون وحياة سيدي اللي دافنينه هذا ان هذا هو الدخل فقال له نص بالآخر قال بتشذب علي أنا وياك دافنين حمار هذا كما نقول بالكويتي يشذب الكذبة وصدقها أنا لا أتهم بلدا في الكويت هنا في الكويت وفي بلاد الجزيرة قبل 200 سنة كانت في أضرحة وقباب وما قبر الخضر عن نبي بعيد في فيلك من أجدادي ويذهبون هناك ويرون ما يجري من الأمور التي والله تدمي القلب قبل أن تدمي العين القضية لا ارتباط لها بجنسية ولا ارتباط لها بقطر وعندما نقول إن هذا الأمر موجود في مصر أو في الشام وهذه البلاد وأهلها على العين وعلى الرأس بلاد تاريخها مشرف زاخر لكن المقصود أن هذه القضية مرتبطة بالجهل فعندما كانت الجزيرة ترزخ تحت الجهل المطبق كانت القبور قد رفعت رايتها جاء العلم وانتشر بحمد الله عز وجل أزيلت هذه القبور والآن في بلاد العالم الإسلامي وفي مصر على وجه الخصوص حرسها الله من الصحوة والإقبال على الدين بحمد الله عز وجل شيء لا يوصف فإذا انتشر العلم تذهب لأن هؤلاء يعني كالحشرات لا يظهرون إلا في المستنقعات الآن إذا جعلت الماء نظيفا في ميكروبات؟ ما في ميكروبات لكن لو جعلت الماء ماء آسنا ماء مستنقع قديم تكثر فيه الحشرات تعال وجيب المبيد الحشري وقم بتصفية الماء يعود الماء صافيا لذلك إذا انتشر العلم وعرف الناس حقيقة التوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله ولا يجوز أن تصرف هذه العبادات كنذر أو دعاء أو استغاثة أو طلب لكشف الكربات من غير الله، عرف الناس دينهم. هذا هو الدين، هذا هو أساس الدين. ربي سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليش؟ ليقيم نظام اقتصادي مثلا، ليقيم نظام عسكري مثلا، ليقيم نظام رياضي، أو ليقيم، لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. شوفوا الآية: واجتنبوا الطاغوت. لأنه لو لقي الإنسان ربه، كان زانيا أكرمكم الله، كان سكيرا، رعديدا، إنسانا سافلا، واطيا، مجرما، مرتكبا بالكبائر والذنوب، ولكنه حقق التوحيد الخالص، يرجى له أن ينجو إلى جنات النعيم. لكن لو أتى الإنسان بأعمال كثيرة، على فرض، بصلاة وصيام وحج، وتصدق بماله كله، وقام ليله كله، ويصوم يوما ويفطر يوم، ولكنه جاء مشركا بالله عز وجل، أينفعه، أتنفعه طاعته وعبادته؟ قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ربي حرم الجنة على المشرك. جاء في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان، جدع، ابن جدعان، جدع، ابن جدعان اسمه ابن جدعان، هذا ابن جدعان قالت كان رجلا مفضالا كريما، والكرم عند العرب مشهور ليومنا هذا. فهذا الرجل كانت حياته قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان له صيت، ومن أهل مكة، صيت عظيم. كيف حاتم الطائي؟ هكذا كان يقري الضيف، يكرم الضيفان، ويعين على نوائب الحق، ويغيث الملهوف، يساعد المحتاج، صاحب أخلاق فاضلة. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينفعه ذلك عند الله؟ نفس الآن احنا نقول فلان يا أخي أخلاقه طيبة، إنسان زين، هل ينفعه؟ هل معقول هذا يدخل النار؟ مو احنا قلنا يا أخي النار والجنة ليست لي ولا لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب واضح، قال: لا ينفعه ذلك عند الله. لماذا؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يكن موحدا، مع أنه كان إنسانا مفضالا، صاحب أخلاق كريمة ربما يفتقدها كثير من المسلمين، ولكن هو التوحيد. كيف ربي يخلقك وتعبد غيره؟ كيف ربي يرزقك وتعبد غيره؟ كيف ربي يعافيك وتعبد غيره؟ أيكون بعد هذا الجحود والكفر من جحود وكفر؟ لا. ولكن الإنسان إذا أخطأ وإذا زلت قدمه في المعصية، باب التوبة مفتوح. لكن الشرك هي السيئة العظيمة التي لا تنفع معها حسنة. إذن التوحيد، 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 عليه نموت إن شاء الله، وعليه نحيا، وإليه ندعو، ومن أجله نحارب ونناعث ونجاهد ونجادل ونخاصم. التوحيد الذي أسسه الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي هو حق الله على العبيد. جاء في الصحيحين يقول معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. شوف، لم يستنكر عليه الصلاة والسلام يركب حمار، شو مشكلة؟ لا، أرادف خلف واحد بعد. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. توحيد. بد أن نعلم أنفسنا. تروح البيت الآن زوجتك عيالك، تعال يا ولدي، تعال يا زوجتي، إيش معنى لا إله إلا الله؟ تقول لك لا إله إلا الله يعني أن الله هو الخالق. لا، مو صحيح. صحيح أن الله هو الخالق، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا زوجتي، يا أختي، يا أخي، لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد غير الله، لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. الأمر الأخير وهو الشهادة الثانية، أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها في أربع كلمات. الكلمة الأولى تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. نحن ابتلينا بأناس اغتروا بشهاداتهم واغتروا بعقولهم وظنوا أنهم ما حازوه من العلم والمعرفة قد توصلهم إلى هذه الدرجة، أن جعلوا عقولهم حاكمة على نصوص الكتاب والسنة، وهذا أمر خطير. يقول حق شخص يا أخي قال صلى الله عليه وسلم كذا، يقول يا أخي ما يدخل عقلي. كيف ما يدخل عقلك؟ وما هو عقلك يا مسكين؟ وما هو علمك يا مسكين؟ يقول الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح، هذه الروح التي بين جنبيك، هل تعرف ما كنهها؟ هل تعرف حقيقتها؟ هل تعرف صفتها؟ مستحيل. ولن يصل العلم، ولن يصل العلم مهما فعلوا واكتشفوا وطوروا وتقدموا، لن يعرفوا حقيقة هذه الروح في الجسد. خرجت الروح، أصبح الجسد جثة هامدة. سبحان الله. هذا أحد العلماء الألمان أظن أو الروس أراد أن يعرف حقيقة الروح، يتحذلق، جاء بشخص محتضر ينازع الموت، وضع عليه الأسلاك، نفس قضية تخطيط القلب هذا، وأخذ يراقب وعزله، جعله في يعني سرير زجاجي معزوز حتى لا يتأثر بالعوامل الخارجية، تجربة. يريد، هم يبنون أمورهم على التجربة والبرهان. فراد أن ينظر أن ينظر أن ينظر أن ينظر، رأى القلب القلب القلب، ثم فجأة أصبح خطا مستقيما، خرجت الروح، لم يستطيع أن يستنتج شيئا، ليس هناك دلالة واضحة، ليس هناك استنباط اقتباس يستطيع أن يبني عليه نظرية ما أو حقيقة علمية ما. لذلك ربي قطع عليهم هذا الأمر وقال في محكم التنزيل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أربع على نفسك. الآن الدول يسمونها دول عظيمة ولا عظيمة إلا الله أرعدت وأزبدت وافتخرت أنها وصلت إلى القمر، مع أن هناك ترى أصوات في الغرب تقول بأن وصولهم للقمر أكذوبة، لكن نقول وصلوا ماشي. القمر هو أقرب جرم سماوي، ومع ذلك أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. طيب هذا الكون العظيم كم فيه من أسرار، كم فيه من قدرات، كم فيه من مخلوقات؟ إلى الآن الإنسان لم يكتشف نزرا يسيرا ولا نقطة في صفحة هذا الكون العظيم. بل الأرض التي نحن عليها الآن في هناك أماكن إلى الآن لم تكتشف، إلى الآن لم تكتشف. إذن نقول الروح، إذن تصديقه فيما أخبر، معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبرك به قل آمنا وصدقنا. دخل العقل ما دخل العقل، هذا أمر غير ضروري لا يلتفت له. ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في ثاني سورة في القرآن الكريم في سورة البقرة في أول صفة من صفة المتقين، قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة الإيمان بالغيب. أخبرك صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يكون كذا وكذا، الشمس تجد من رؤوس الخلاقة رميل في حوض في صراط تطاير صحف. أخبرنا يعني بكل ما أخبرك به سواء في ذلك في أمور الغيبيات أو في أمور الأحكام. لا يأتينا الآن آت ويقول إيش حديث الذبابة هذا؟ حديث الذبابة رواه الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله، أجمعت الأمة على قبوله إلا من شذ الذي لا يعتبر بشذوذهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، طاح الذباب، قال: فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. واحد يقول إيش القذارة هذه؟ إيش القذارة هذه؟ واحد يقول ما يدخل عقلي، ما يدخل عقلك. طيب يا حبيبي، أثبت الطب الحديث الآن، ونحن لسنا بحاجة والله أن نقول أثبت الطب الحديث، ولكن ما حيلتنا مع هؤلاء العقلانيين؟ أثبت الطب الحديث أن الذبابة إذا سقط، في منكم واحد رأى ذبابة ساقطة على بطنها أو على ظهرها؟ أبدا. يسقط على إيش؟ على أحد جنبيه. أثبت الطب الحديث أن الذباب، جاء رجل مسلم أظن أيضا في ألمانيا أو في الدول هذه الاتحاد السوفيتي، وأجرى تجربة على هذا الحديث، وهذا مذكور في البحوث الصادرة عن رابطة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. جاء بذبابة وغمسها، ثم سقطت يعني، ثم وهي الآن لم يغمسها، ثم نظر في هذا الماء بالمكبرات الدقيقة فوجده أنه مليء بالميكروبات، ثم غمسها وأخرجها فوجد أن الماء عاد نظيفا. عند أبي داود، هذا الرواية عند الإمام البخاري، عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يعني الذباب لا يتقي بالجناح الذي فيه الداء، يعني كنوع من كل حيوان عنده سلاح عدل يدافع عن نفسه، فإذا سقط نوع من الدفاع يقدم الجناح الذي فيه السم الداء، فإذا سقط اغمسه لأن في الجناح الآخر فيه دواء يعادل هذا السم. ومثل هذا كثير، ومن أراد منكم التفصيل يروح الآن مكتبات الإسلامية، ما سوى دعاية حق أحد، يروح مكتبات الإسلامية ويقتني كتاب في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ما تبي تشتري كتاب، ادخل على الإنترنت موقع القرآن والسنة الجمعيات، وانظر واسمع بأم عينيك لتزداد يقينا كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي. لكن كأصل تصديقه فيما أخبر، ولا تجعل العقل حاكما على نصوص الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة: نسأل الله من فضله ويجمعهم في يوم الجمعة في الوادي الأفيح، يأتون جميعهم منهم على منابر من نور، منابر اللؤلؤ والزبرجد، وأدناهم وليس فيهم دني يكون على كثمان المسك، فيتجلى لهم الجبار جل في علاه. يقول: يا أهل الجنة سلام عليكم، فيقولون بكلمة واحدة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الجبار جل في علاه: يا أهل الجنة سلوني فهذا يوم المزيد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني، سلوني هذا يوم المزيد. فيكشف الجبار جل في علاه الحجاب، وحجابه النور كما جاء في صحيح مسلم: لو كشفه في هذه الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره. فرحمة بنا جعل الحجاب على وجه الكريم سبحانه وتعالى. فما أوتي أهل الجنة نعيما ألذ قط من النظر لوجه الكريم. فالمقصود أنه قال: أين عبادي الذين آمنوا بي ولم يروني. الله هو غيب ولا ما هو غيب؟ الله غيب، ومع ذلك آمنا به. نبينا صلى الله عليه وسلم غيب، آمنا به. فلا يأتينا شخص يقول: والله وين عذاب القبر؟ وين احفر احفر وين؟ ما أشوف روضة من رياض الجنة، ولا أشوف نار، ولا سبحان الله. لذلك لا بد أن يؤمن الإنسان بالغيب، تصديقه فيما أمر، أقولها بسرعة، طاعته فيما، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. حديث عظيم. قال الصحابة: ومن يأبى؟ من هذا الخبل المجنون؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. انظر إلى سنته، انظر إلى هديه، انظر إلى سمته، انظر إلى أفعاله وأقواله صلوات ربي وسلامه عليه. عينك وسمعك وقلبك، جميع جوارحك تنجذب له صلى الله عليه وسلم، تتبعه حذو القذة بالقذة. افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل سمعنا وانتهينا. هكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة. لم يكن الصحابة كحال كثير من المسلمين اليوم. تقول له: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي الجماعة في المسجد. يقول: طيب، هل هذا الأمر على وجه الإيجاب، على وجه الاستحباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن كذا. يقول: هل هذا النهي على وجه الكراهة أو وجه؟ يبدأ يفتت الدين تفتيتا. الذي يتعامل مع النصوص الشرعية هكذا قل ما يفلح. الصحابة يأتيهم الأمر: سمعنا وأطعنا على طول. يا جماعة الخير، قصة الثلاثة الذين خلفوا معروفين: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. ثلاثة خلفوا قصة معروفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتزلوهم 40 يوماً، 40 يوماً، سمعا وأطاع على طول. ما يحابي. دخل كعب بن مالك على ابن عمه أبي قتادة، ولد عمه لزم يحبه، سلم عليه، ما رد عليه السلام. قال له: أما تعلم يا أبا قتادة أنني أحب الله ورسوله؟ نظر إليه وقال: الله أعلم. التزام تام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحد يكلمه، خلاص ما أحد يكلمه. الأمر الأصعب بعد مرور 40 يوما، كما وصف بعد مرور 40 يوما، كما وصف الله تبارك وتعالى، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. تمشي أنت في الكويت، تمشي في السالمية، في قريتك، في حيك، تخيل ما حد يكلمك، الكل طالع يقصد عنك، اتكلم ما يرد عليك، مو يوم ولا يومين، 40 يوما. بعد 40 شدد الله عليهم في البلاء لصدقهم رضي الله عنهم. فجاء الأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم إلى هذه الدرجة. على الأقل خلال 40 برا ما يكلم، لكن يرجع البيت يحادي زوجته، خلاص حتى الزوج اعتزلها. هل قالوا رضي الله عنهم: لا هذه صعبة، هذه ما أقدر عليها، ما أتحمل؟ على طول دخلوا إلى بيوتهم الثلاثة، شوفوا الالتزام بالأمر، قالوا لزوجاتهم: الحقي بأهلك. على طول التزام بالأمر الإلهي، إذعان. هذا هو الإسلام، إسلام استسلام وإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، لأننا عبيد، جميعنا عبيد لخالقنا سبحانه وتعالى. افعل سمعنا وطعنا، لا تفعل سمعنا وانتهينا. بعد 50 يوما جاءت البشارة لهم، وبرأهم الله تبارك وتعالى وتاب عليهم، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كأمثال هؤلاء الثلاثة. إذن طاعته فيما أمر، التزم بأوامره. إذا لم تلتزم بأوامره فشهادتك أن محمد رسول الله فيها خلل. الثالثة قبل الأخيرة: اجتناب ما عنه نهى وزجر. تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. لا تفعل سمعنا وأطعنا، خلاص. أمر تحبه، أمر لا تحبه، هنا الابتلاء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون أمر الله أحب إليك. وأنت نايم غرقان في النوم، جاي من الشغل متأخر، تسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أنت الآن تنازعك نفسك بين أن تغلب هواك ومحبوباتك وبين أن تغلب محبوب الله ورسوله، هذا اختبار. فالسعيد ينفض عن نفسه الكسل، تعبانه لكن يجاهد نفسه ويجاهد هواه. وأبشر يا من تجاهد نفسك وهواك. قل الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أتدري من هم المحسنون؟ المحسنون هم أهل الله وخاصته. أعلى درجة في الدين درجة الإحسان. الأمر الأخير إذن تصديقه فيما أمر، طاعته فيما تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. الأمر الأخير وهو أمر عظيم: وألا يعبد الله إلا بما شرع. الدين ما هو فوضى، الدين ما هو طوفة هبيطة، ما هي وكالة من غير بواب أو عمارة من غير بواب كل من أتى ودخل. لا، الدين ضوابط وأصول ونصوص، قبل ذلك نصوص، وحي، عصمة، رسالة. لذلك البدعة آهل لهذه البدعة، آهل لهذه البدعة أن يبتدع الإنسان في دين الله تبارك وتعالى. وما أكثر البدع في أيامنا، ما أكثر البدع في أيامنا. تقول يا أخي ليش تبتدع في دين الله؟ ليش تفعل كذا وكذا؟ هذه يا حبيبي بدعة. شو يقول لك دائما؟ يقول لك وبس، أنت كل شيء بدعته. يا أخي هذا مو رد، هذا ما هو رد. أنا قاعد أكلمك كلام يفترض أن تقول لي إيش دليلك إن هذه بدعة؟ هذا المفروض، مو تقول لي بس كل شيء بدعته. ما هو رد هذا؟ هذه حجة الضعيف. كنت تستطيع أن تبين ما أنت عليه، أن يا أخي الدين يحتاج إلى، قبل أن تنشئ العبادة لابد أن تنشئ لها الدليل والأصل. اعبدوا الله على بصيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لا يبتدع الإنسان في الدين. الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي: قال: وما من خير يقربنا إلى الله والجنة إلا ودلنا عليه، وما من شر يباعدنا عن الله ويدخلنا النار إلا وحذرنا منه. أقام الحجة، أتم الحجة وأقام المحجة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا. لذلك إخواني نحذر من البدع، نحذر من البدع في العبادات، في المعاملة إلى آخره. كل هذه لابد أن يحذر الإنسان منها، وأن يكون الإنسان على بصيرة حتى يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تشرب من حوضه في ذلك اليوم العظيم فعليك أن تشرب سنته في هذه الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا على السنة والتوحيد، وأن يميتنا على السنة والتوحيد، وأن يبعثنا تحت لواء السنة والتوحيد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سبل الرشاد. اللهم وحبب الإيمان في قلوبنا، اللهم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وجنبنا الفتن، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رحماك رحماك في إخواننا في غزة وإخواننا في لبنان وإخواننا في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم وصن أعراضهم واحقن دماءهم. اللهم احفظ ديارهم، اللهم احفظ ديارهم وأموالهم، اللهم وآمن روعاتهم، اللهم واطمئن قلوبهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسلط الظالمين على الظالمين، ونجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمعنا كما جمعتنا في هذا البيت من بيتك من بيوتك في هذا هذه الدنيا وعلى طاعة من طاعتك هذا الجلال والإكرام، اجمعنا سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى وجميع المسلمين مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.